إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، ثم اعلموا أنه قد اتفقت كلمة العقلاء من العلماء والمربين أن الخلطة الفاسدة من أكبر وأهم عوامل انحراف الأولاد النفسية والخلقية، لا سيما إذا كان الولد بليداً في ذكائه، ضعيفاً في إيمانه، متميعاً في أخلاقه، فسرعان ما يتأثر بمصاحبة الأشرار ومرافقة الفجار، وسرعان ما يكتسب منهم أحط العادات وأقبح الأخلاق، حتى يصير التسيب طبعا من طباعه، والانحراف عادة متأصلة من عاداته، وحينها يصعب رده إلى الجادة المستقيمة وإنقاذه من وهدة الضلال وهوة الشقاء. ولأجل هذا عباد الله جاءت تعاليم الشرع الحنيف توجه المربين من المعلمين والآباء والأمهات خصوصاً إلى ضرورة مراقبة أولادهم مراقبة تامة، خاصة عند سن التمييز والمراهقة، ليعرفوا من يخالطون ويجالسون، وإلى أين يغدون ويروحون، وإلى أي الأماكن يذهبون ويرتدون، وتوجيههم أيضا لأن ينتقوا لهم الرفقة الصالحة، ليكتسبوا منهم كل خلق رفيع وأدب كريم وعادة فاضلة. فأصل تأديب الصبيان كما يقول العلماء الحفظ من قرناء السوء، لأن الإنسان وإن كان كبيرا موسوم بسمى من قارب، ومنسوب إليه أفاعيل من صاحب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولما كان الطفل عادة كثير التقليد والمحاكاة والمجاراة لمن صاحب وخالط لولوعه بتلقف كل وافد وتقبله لكل وارد مع ضعف ناهي العقل والدين والمروءة عنده أوصى علماء الأخلاق وأرباب السلوك بوجوب تجنيبه كل خل مدنس الفطرة فاسد العشرة حتى لا يقع في حبائل بغيه وشباك غيه وتقريبه من كل خل سوي الفطرة صالح العشرة لينتفع بصحبته ويهتدي بفعله. ولذلك قالوا يجب أن يكون مع الصبي في مكتبه وكذا في الشارع وفي حيه وفي مدرسته، يجب أن يكون مع الصبي صبية حسنة أدابهم مرضية أعمالهم، لأن الصبي عن الصبي ألقن وهو عنه آخذ وبه أأنس. وتفصيل ذلك أن الحكمة تقتضي أن الإنسان ومنذ عهد الصبا عنده ذلك الولوع والمحبة والاشتياق والميل إلى مخالطة أقرانه وأصحابه ومجالستهم ومجاراتهم واللعب معهم. وهذه المقارنة والمجالسة وإن كانت ضرورية لها أثرها الواضح البين في استقامة الطفل أو انحرافه، وسبب في سعادته أو شقائه في العاجل والآجل. ذلك لأن المرء لا بد أن يتأثر بجليسه ويصطبغ بصبغته فكرا ومعتقدا وعملا وسلوكا. وقد دل على هذا الشرع والواقع والتجربة والمشاهدة. فمن دلالة الشرع مثلا ما أخبر به سبحانه وتعالى عن ندم الظالم يوم القيامة حين يبدي تأسفه على مصاحبته وملازمته لمن ضل وانحرف وكان سببا في إضلاله في ضلاله وانحرافه. يقول الله عز وجل في سورة الفرقان: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول ابن جرير إمام المفسرين رحمه الله: ويوم يعظ الظالم المشرك بربه يديه ندما وأسفا على ما فرط في جنب الله وأوبق نفسه بالكفر في طاعة من صده عن سبيل ربه، يقول يا ليتني اتخذت في الدنيا مع الرسول سبيلا، يعني طريقا إلى النجاة من عذاب الله. وأورد السيوطي رحمه الله عند تفسير هذه الآية أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مصححا إسناده في الآيات الآنفة الذكر أن هذه الآيات نزلت في رجل من كفار قريش يدعى عقبة ابن أبي معيط حينما أسلم ثم ترك الإسلام مراعاة لصديق وخليل له كان غائبا في الشام، فلما حضر وسمع بإسلام خليله غضب عليه فكافر عقبة ابن أبي معيط نزولا على رغبة هذا الخليل. وقد تقرر عند علماء الشريعة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وسواء كان سبب نزول هذه الآية في عقبة ابن أبي معيط أو في غيره من الأشقياء فإنها عامة لكل ظالم. ومما جاء التحذير منه في صحبة ومخالطة الناس
من غير تمييز بينهم ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة الزخرف، حيث قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فبينت الآية أن المتآخين والمتصاحبين على غير طاعة الله عدو بعضهم لبعض يوم القيامة، ومرد هذه العداوة وسببها أن بعضهم كان لبعض معينا على الباطل داعيا له إلى الانحراف والضلال، بخلاف الأخلاء المتقين، فإن محبة بعضهم بعضا أقوى وأبلغ منها في الدنيا أي في يوم القيامة، وذلك لأن بعضهم كان لبعض معينا على الخير داعيا له إلى الطاعة محذرا له من الشر والغواية، محذرا له من الشر والغواية. وهناك عديد من الآيات ذكرها الله سبحانه وتعالى في شأن أولئك الذين يندمون يوم القيامة على شيء ليس إلا مصاحبتهم لهؤلاء الأشرار، كما قال الله سبحانه وتعالى: إني كان لقرين يقول أئنك لمن المصدقين، وقد رآه في عذاب جهنم قال: تالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وجاء في السنة وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك من الرائحة الطيبة، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد يعني منه ريحا طيبة. وأما نافخ الكير وهو الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة أي تصدر منه. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وسنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موصيا: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال الخطابي رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال الخطابي في شرح هذا الحديث: أي لا تدعو إلى مؤاكلتك إلا أهل التقوى، لأن المؤاكلة توجب الألفة وتجمع بين القلوب، فتوخى أن يكون جلساؤك وخلطاؤك وذوو الاختصاص بك أهل التقوى. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن هناك تلازما بين المجالسة والمحبة، فمن جالس الأخيار والشرفاء والعقلاء ومن ينتفع بصحبتهم وأكثر مجالستهم لا بد وأن يحبهم وأن يحب أعمالهم وأقوالهم وما يصدر منهم، والعكس أيضا صحيح، والعكس أيضا صحيح. والناس إما من الصنف الأول وإما من الصنف الثالث وإما من الصنف الثاني ولا ثالث لهما، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. والناس كما تعلمون يتفاوتون في النفع والضر، والإنسان إذا لم ينفع فإنه سوف يضر. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومنهم من هو عكس ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في السنن: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يده، وويل لمن جعل مفاتيح الشر على يديه، وويل لمن جعل مفاتيح الشر على يده. يقول العلماء ومنهم النووي رحمه الله في الأحاديث التي ذكرها العلماء في اختيار الجلساء وفي فضيلة مجالسة الصالحين، قال: فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والعلم والورع والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس ويكثر فجوره وبطالته، ونحو ذلك من الأعمال المذمومة. وقد صدق من قال: صاحب خيار الناس، قال: خير الصحابة من والناس قد ميزتهم فوجدت منهم من الناس ظريفة، والناس مثل دراهم ميزتها ففيها فضة وفيها زيوفة. ألا فاعلموا أيها الآباء وأيتها الأمهات أن الصاحب والرفيق هو العضد الأقوى والساعد الأيمن لطفلكم، وقد يستجيب له أكثر من استجابته لكم، فاحرصوا أن تختاروا له وأن تنتقوا له الرفقة الصالحة، انتخبوهم من ذوي السيرة المحمودة والعقل الراجح والرأي السديد والخلق الكريم والدين المتين، وحذروهم من مؤاخاة من لا يصلح للرفقة ويجهل آداب المجالسة والمباحثة. فقد قالوا قديما: الصاحب رقعة في قميص الرجل، فلينظر أحدكم بما يرقع قميصه. وحدث الأصمعي عن أبيه قال: كان يقال: ما وجدنا شيئا أبلغ في خير أو شر من صاحب. وفي كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا أن لقمان الحكيم كان يقول لابنه موصيا: يا بني لا تعد بعد تقوى الله من أن تتخذ صديقا صالحا. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لولا مجالسة الأخيار والصلاة في الأصحار ما اخترت البقاء في هذه الدار. ومن حكم عبد الله ومن حكم مالك بن دينار رحمه الله أنه كان يقول: إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيص، وهو من ألذ أنواع الطعام، خير لك من أن تأكل الخبيص مع الفجار. وأنشد يقول: صاحب خيار الناس تنجو مسلما، وصاحب شرار الناس يوما فتندما. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، من الأمور التي لا ينتطح فيها عنزان ولا يختلف فيها عاقلان أن الخلطة الفاسدة كما تعود على الأولاد بالهلاك والضر والبلاء والشر، فإن الخلطة الصالحة والرفقة الصالحة تعود عليهم بالنفع والسعد والفلاح والرشد. ولذلك اهتم علماؤنا بهذا الموضوع غاية الاهتمام، واستطاعوا من خلال استقراء أدلة الشرع وشواهد الواقع إلى وضع قواعد وأسس وضوابط في اختيار من ينتفع بصحبته ويقتدى بفعاله، ونصحوا إلى ضرورة صبر أحوال الناس قبل إخائهم وكشف أخلاقهم قبل اصطحابهم، وفرضوا على المربين من الأولياء والمعلمين والآباء والأمهات أن يشرفوا بأنفسهم على عملية انتقاء الرفقاء للأولاد، فإن ذلك إن اتخذوه فهو عنوان الفلاح وسر النجاح. وهناك خصال معتبرة في الصحبة والإخاء يجب توفرها عند البحث عن من يصلح للرفقة، سواء كان الطفل صغيرا أو كان الرجل كبيرا. وقد ذكر بعض العلماء أربعة خصال أو أربعة صفات ينبغي توفرها أو وجود بعضها في من يصلح للصحبة والرفقة. فقالوا: أولا، أولى هذه الصفات أن يكون الرجل عاقلا. العقل الموفور الهادي إلى مراشد الأمور. قد لا يكون الإنسان على حظ كبير من الدين، من الديانة أو الأخلاق، ولكن عنده حظ من العقل، والعقل ضد الحمق، ضد التهور وتصرف المشين، لأن ضد العاقل الأحمق، والأحمق كما قال العلماء لا تثبت معه مودة ولا تدوم معه صحبة، لا تدوم معه صحبة، لأنه يجهل حقوق الإخاء وأداب الرفقة والصحبة. فإن الأحمق قد يريد نفعك فيضرك، فما بالك إذا أراد أن يضرك. وقد قال الحكماء عداوة العاقل خير من مودة الأحمق. ومن بليغ الشعر عند العرب قولهم قديما: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في كثير من التراجم أنهم سعدوا بصحبة فلان من الناس، لأنه ماذا؟ لأنه كان عاقلا، لأنه كان عنده عقل راجح. فالمتهور والمجنون والذي لا يفكر إلا تحت قدميه فهذا لا يصلح للصحبة أبدا. ثاني هذه الخصال المعتبرة في الصحبة والإخاء والرفقة: الدين. الدين الواقف بصاحبه عند الخيرات، الدافع به إلى حفظ المودات، لأن الذي يترك الدين فهو عدو لنفسه، كيف يرجى منه مودة غيره؟ وقد قدمنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا لا يعني أن المؤمن لا يصاحب الناس ولا يخالطهم، ولكن الذي يتخذه مستودع أسراره ويمضي معه أكثر أوقاته فإنه ينبغي أن يكون صاحب دين، صاحب دين. قال بعض الحكماء: الأخ الصالح خير لك من نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء، والأخ الصالح لا ينصحك ولا يأمرك إلا بخير. الصفة الثالثة المعتبرة في هذا أن يكون هذا الصاحب محمود الأخلاق، مرضي الأعمال، مؤثرا للخير، آمرا به خليله، كارها للشر ديانة وخلقا، ناهيا عنه مروءة وحسبا. فإن مودة الشرير تكسب الأعداء وتفسد الأخلاق، مودة الشرير تكسب الأعداء وتفسد الأخلاق، وهذه المودة تورث عداوة وتورث أيضا مذمة وملامة. ولهذا كان العلماء دائما يذكرون في خصال الرفيق أن يكون رضي الأخلاق. ومن هذه الصفات المعتبرة وهو رابعها أن يكون من كل واحد منهما ميل إلى صاحبه ورغبة في إخائه، فإن هذا أوكد لدوام الإخاء وأدوم لصفاء المودة. فمن وجد ميلا من أخيه إلى صحبته فإنه يتمسك ويستمسك بهذا الكنز، ومن جرب مودة لإنسان ممتنع أي لا يريد صحبته فهذا قد يخيب في سعيه. ولهذا إذا وجدت إعراضا من إنسان وعدم رغبة فيك فهذا لا ينبغي أن تتخذه صاحبا لك. فمن طلب مودة ممتنع عليه فإنه يخيب سعيه ولا يمكن أن يصل إلى بغيته. فهذه الصفات عباد الله وبعضها إذا توفرت في الصاحب وتوفرت في الرفيق فتجب مؤاخاته وينبغي اصطحابه. وبقدر وفور هذه الخصال الأربع في الصاحب بقدر ما يكون الميل إليه أكبر والثقة فيه أكبر. قال بعض العلماء: العاجز من لم يظفر بإخوان الثقات، وأعجز منه من ظفر بهم ثم ضيعهم. كان أحد العلماء وهو موسى بن عقبة رحمه الله يقول: ألقى أخا من إخواني الذين يحبهم وفيه مثل هذه الصفات، قال: فأبقى بصحبته أياما عاقلة. فانظروا ماذا تؤثر الصحبة في الناس، ماذا تؤثر الصحبة في الناس. ولهذا أيها المؤمنون، فينبغي أن نكون منجندين لهذا الأمر، واعلموا أننا جميعا فضلا عن الصغار والأولاد، إذا خبنا وخسرنا في اختيار الرفقة فإننا قد نخسر الدنيا ونخسر الآخرة معها، كما بيّن ذلك الشرع وكما بيّنته التجارب والواقع والمشاهدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لنا من إخواننا ورفقائنا من نسعد بلقيائهم، ومن إذا رأيناهم ذكرنا الله سبحانه وتعالى وازددنا إيمانا برؤيتهم. ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا رفاق السوء ومخالطة الأشهار، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.